الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة لك فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من القصص والعبر من قصة يوسف عليه السلام، وآخر ما وقفنا عليه في قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، وفي قول الله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال تعالى واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن أو عذاب أليم. وفي هذه آية من الفوائد والعبر أنه ينبغي الاجتهاد والهرب من الفتن أخذا بالأسباب وإيثارا للنجاة. فيوسف عليه السلام تبادر إليه أن يهرب وأن يبتعد ويجتهد في الهرب، فأراد يوسف أن يسبق ليفتح الأبواب ويخرج، وأرادت هي إن سبقت إمساك الباب لئلا يخرج، فأدركته فتعلقت بقميصه من خلفه فجذبته إليها، فقدت القميص أي قطعته من الخلف لأنه كان هو الهارب وهي الطالبة. فهذا فيه أن المرء يهرب ويبتعد عن الفتن، لأن هذا الهروب هو سبيل النجاة. وفي هذه الآية صنع امرأة العزيز كما يقال في المثل ضرب وبكى وسبق واشتكى، فامرأة العزيز هي التي تطارد يوسف عليه السلام الفار بدينه الخارج من الباب خوفا من العاري والنار، ثم بعد ذلك هي التي تشتكيه لزوجها، فيصدق عليها هذا المثل المعروف ضربني وبكى وسبقني واشتكى. وذلك قال بعض العلماء واستبق الباب أي تسابق يوسف وزليخة إلى الباب، ولكن كل منهما له مآربه، فيوسف يهرب من الفتنة وهي تلحقه لتدرك مرادها، وقدت قميصه أي اجتذبته من خلفه فانشق قميصه حين هرب منها إلى الباب، وتبعته وما كان منه إلا أن نزعه ليسهل عليه الخلاص منها، فقيل فأخذته ملفوفا في يدها. قال تعالى وألف يا سيدها، وصادف ذلك وجود عزيز مصر لدى الباب مقبلا يريد أن يدخل، فإذا به يرى هذا الموقف. قالت بلسان المشتكي المظلوم، قالت هذه الكلمة وهي: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن أو عذاب أليم، والعياذ بالله. وفي هذه الآية أيضا من الفوائد أن من كان غريمه القاضي فلمن يشتكي، والله المستعان. لقد ضربت امرأة العزيز هذا المثل في كونها هي القاضي، فلمن يشتكي يوسف عليه السلام؟ وبكت واستبقت الباب، فلما وجدت زوجها اشتكت عليه، ثم تحركت كما يقال من لسان حال الظالم إلى لسان حال المظلوم، فهي تتظلم لمن؟ إلى القاضي وهو زوجها. كذلك أيضا في هذه الآية الصراع الذي يكون بين الحق والباطل، فالحق والباطل كلاهما يتسابقان في هذا الصراع، والعاقبة كما قال تعالى: والعاقبة للمتقين. فتأمل هذه الآية في قوله تعالى: واستبق الباب، إشارة إلى تكلفهما السبق، فكل منهما يحاول أن يكون هو السابق للباب، فالمتسابقان ها هنا اثنان، والمسار واحد لكن الهدف يختلف. فولى وجهه يوسف عليه السلام شطر الباب وفر هاربا للنجاة طالبا إياه، فلما أمسكته وقدت قميصه فأصبح هو الهارب وهي الطالب، فهو يستبق كأنما هو يستبق لباب الجنة وهي تستبق لباب جهنم، هو يستبق للطهارة وهي تستبق للدنس، هو يستبق للشرف العلوي وهي تستبق للدنا والانحطاط، فكل منهما يريد الباب لكن لأمرين مختلفين. وهذا هو عمل الدنيا، فالإنسان يتسابق يريد الخير وآخرين يتسابقون يريدون الشر، والفائز منهما من كانت عاقبته إلى التقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله تفضل.
عندي سؤال.
نعم.
شيخ، احنا في البيوت تقريبا نلعب في لعبة، نلعب أسئلة عامة، كنا نسوي فريقين ونلعب في اختيارات الأسئلة، يعني اختار أسئلة عامة ولا أسئلة، وفي اختيار يكون فيها أسئلة إسلامية مثل أسئلة عن قصص الأنبياء وقصص يعني التاريخ والأنبياء وعن الآيات، فنختبر بعض سنة في الآيات ولا قصص الأنبياء. هل يجوز إن نختار يعني هل اختيار نفس بعض في الأسئلة هذه؟
إن شاء الله.
طيب، هاي الأسئلة في بعدين لها أجوبة؟
نعم في أجوبة.
يعني الأجوبة يعني الجواب موجود يعني بعد السؤال؟
إيه موجود، يعني عقب ما نخلص السؤال، عقب ما كل واحد يجاوب جوابه يطلع الجواب في الشاشة الكبيرة، يطلع ونعرف الجواب.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال لأخ عبد الله. يقول إن يعني في المنزل نعمل فريقين فتكون هناك مسابقة، أسئلة عامة وأسئلة متخصصة في أمور معينة، كالأسئلة في يعني الأسئلة الإسلامية، يقول مثلا آيات أو أحاديث أو في السيرة أو في الأمور الإسلامية، فيقول فضيلة الشيخ نختبر كأننا نختبر بعض في هذه الأمور. فيقول هل يجوز مثل هذا الأمر؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أسلوب السؤال والجواب وتعليم الناس من خلال هذا الأسلوب، هذا الأسلوب من الأساليب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستعملها مع أصحابه. فكان صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه بعض الأسئلة يستنهض هممهم. ولكن لابد أن نعلم أن هذه المسائل إن كانت من باب تنشيط الذهن ومن باب استحضار المعلومات فهذا أمر طيب، خصوصا إذا كان المسؤول يعلم هذه الأسئلة، ولكن لربما يحتاج الأمر منه إلى استحضار وإلى تركيز وإلى تدقيق في الوصول إلى الجواب، فهذا أمر طيب. ولكن إن كان هذا عن عدم علم، بمعنى أن المسؤول لا يعلم الجواب أصلا، وإنما يتجرأ للجواب على السؤال، هذه مسألة خطيرة، لأن هذه المسألة هي مسائل يتدرب فيها الإنسان كي تكون منهجا لحياته. إن كنت تعرف الجواب لكن أو يحتاج الجواب منك إلى استحضار أو إلى ربط بين المسائل أو الوصول إلى عمل استذكار وربط بين النصوص للفهم والوصول إلى الجواب، فهذا الذي ذكرناه هذا من طيب. لكن كنت لا تعلم أصلا الجواب وإنما تتجرأ على أن تبحث في هذا الجواب بلا علم، فهذه مسألة خطيرة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغي الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ختم هذه المنكرات العظيمة قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإنسان لا يجوز له أن يتكلم في مسائل الدين إلا عن علم، فإذا تكلم في مسائل الدين بلا علم فهو آثم سواء أخطأ أم أصاب. فإن كان قد أخطأ فإنه آثم على خطئه وآثم كذلك على تجرؤه على الجواب بغير علم، آثم على كونه لم يصب في هذه، آثم لكونه تكلم من غير علم وإن كان قد أصاب، وإن أخطأ في الجواب فهو آثم لخطئه في الجواب وكذلك لأنه تقول على الله سبحانه وتعالى. ثم أن الإنسان إذا اتخذ مثل هذه الطريقة منهجا يصبح يتكلم في الدين ويجيب على الأسئلة ويفسر الآيات من هوى نفسه. فإذا المسألة ليست سهلة، إن كان المسؤول لا يعلم الجواب من الأصل فيقول لا الله أعلم، ولا يضر الإنسان، هذه لعبة يعني حتى لو خسرت يعني هل لابد على الإنسان في كل ما لعب لعبة يترفه فيها أن لابد أن يكون هو الفائز ولو بالخطأ أو بالظلم أو بالغش؟ لا، ما تعرف الجواب قل لا أعلم. أما أنك تتجرأ وتتكلم وتجرب حظك في مسائل الدين فهذا لا يصلح أبدا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل.
إذاعة الشارقة، معنا لوقتك معنا.
أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول عندي أو تسأل تقول علي قضاء من رمضان السابق وللآن لم أصم هذا القضاء، حاليا تقول أنها حامل ولا تستطيع أن تقضي، وتقول احتمال أن رمضان القادم سيكون موعد الولادة ولن تستطيع أن تصوم هذه الأيام، فماذا تفعل؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن قضاء رمضان هو دين على الإنسان، ودين الله جل وعلا أحق بالقضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الدين ليس واجبا على الفور، وإنما واجبه واجب وسع، ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أقضي أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، ولكن الأصل هو أن يبادر المسلم إلى قضاء ما عليه من الديون، لأن الله سبحانه وتعالى حثنا على العمل الصالح كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وحث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا على المبادرة للأعمال الصالحة كما قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فستكون فتن، فالمبادرة للعمل الصالح لا شك أن ذلك مما هو مستحب، كيف إذا كان على المرء دين يتعلق بالعبادة، ولذلك الإنسان لا يدري ما يعرض له، وقد قال صلى الله عليه وسلم تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فالإنسان تعرض عليه العوارض، فربما أراد الإنسان تأخير شيء فعرض له ما يمنعه من مرض أو سفر أو سبب من الأسباب يمنعه من أداء هذا العمل الفاضل، فإذا هذا كان الذي ينبغي أن يبادر الإنسان مباشرة إلى قضاء هذه الديون التي عليه، ولكن إن أخرها وهو مأذون له في التأخير فحصل له في أثناء التأخير عارض، كما تذكر أخت السائلة أنها حملت ويشق عليها حينئذ أن تقضي ما عليها من رمضان، فلها حينئذ أن تؤخر قضاء هذا رمضان إلى أن يتيسر لها الصيام، فربما تستطيع الصيام في آخر أيام الحمل، وربما تستطيع الصيام بعد أن تضع الحمل، وربما تستطيع القضاء لا تستطيع القضاء إلا بعد أن تفطم طفلها، إذن فيجوز لها حينئذ أن تؤخر هذا القضاء إلى أن يتيسر لها، وبناء على ذلك فإنها لربما أخرت هذا رمضان وربما رمضانا آخر سيأتي، فالمسألة ترجع إلى قدرتها على قضاء ما عليها من أيام، والله جل وعلا أمرنا بأن نفعل ما نستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والآن أو في هذا الظرف يتعسر عليها القضاء فنقول لها متى ما تيسر لك الاستطاعة في قضاء ما عليك فحينئذ تبادرين إلى قضاء هذه الأيام، وهل عليك كفارة جراء هذا التأخير؟ فهذا محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من رأى أن من أخر وكان تأخيره لعذر فإنه لا يجب عليه حينئذ الإطعام مع التأخير، وإنما التأخير وإنما القضاء أو الفدية أو الإطعام يكون حينما يفرط المرء في قضاء ما عليه. فإن كان هذا التأخير بسبب حمل أو بسبب عذر شرعي فحينئذ لا يلزمها إلا أن تقضي هذه الأيام ولا إطعام عليها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ابني عقني ومنذ 4 سنوات لم أره، الآن عاد ويعتذر فرضيت عنه لكن أجد في نفسي شيئا عليه، فماذا أعمل؟
لا شك أن بر الوالدين من الأمور الواجبة وفريضة من الفرائض، لذلك الله سبحانه وتعالى أمر ببر الوالدين بعد الأمر بعبادته، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى أمر ووصى وحكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وهذا البر والإحسان هو واجب من الواجبات، فيحرم على الأبناء عقوق آبائهم، والعقوق محرم بنص النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات. فعقوق الأمهات محرم أشد تحريما من عقوق الآباء، الكل محرم، ولكن الأم قد وصى الله جل وعلا بها ثلاثا، وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وكذلك أيضا نص على تحريم عقوقها. فالمسألة ليست هينة، ولكن لابد أن نراعي قضية النفس البشرية وقضية أيضا قبول هذا العذر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ حميد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يبارك فيك أخ حميد.
جزاك
الله خير.
عثمان سأل بس.
نعم.
أن الإنسان يصلي بين كراسي، يعني كرسي يمين كرسي يسار خلفي إمام، يجوز حق أحد منهم يعني يحطونهم خلف الإمام مباشرة، يعني عشان واحد يخر واحد يمين وواحد يسار، فهمت علي؟
يعني أنت تصلي ويمينك كرسي ويسارك كرسي،
ويساري كرسي وأمام
الإمام،
يعني خلف الإمام
إن شاء الله
يكون كرسيين، واحد يمين وواحد يسار.
بس ليش أنت مزع لهم؟
أقول
ليش أنت مزع لهم فاصل بينهم؟ كان خليتهم ويا بعض.
ما واحد منهم ما يطيع ولا الثاني يطيع بعد يبدل مكانه.
إن شاء الله.
حاطين فاصل بس حق شخص واحد، فما أدري هل زين ولا أبزين، أنا أدور بينهم.
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك. تسمع شاء الله رد. حياك الله. وليد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو وليد تفضل.
أخي اليوم كان اليوم الجمعة، وطبعا صلاة الجمعة، فالمسجد كان متهوس عمال اللي هم بيجوا على صلاة الجمعة، وطبعا ملابسهم كلها ملابس العمال وسخة، في عليها دهان، عليها خرسانة، ريحة العرق تبعتهم. فإحنا طبعا في حديث كريم من الرسول انه من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مسجد، ما معنى؟ فانا اتوقع انه يعني راحه العامل وحذاءه وملابسه اسوء بكثير من الثوم والبصل. فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقربن، حتى ما قال لا يدخل، لا يقربن، يعني لسه اشد. فبالتالي يعني يفترض في المسؤول عن المسجد انه ما يسمح لهذول العمال يدخلوا على الملابس الوسخة والريحة السيئة، لأنه فعلا يا أخي بدخل واحد على المسجد مفروض يوم الجمعة يشم ريحة البخور، النظافة، الكذا، والله يا أخي الواحد صار يدخل ومسكر ثمه وأنفه، صعبة صارت، يعني رايحة جدا سيئة. والشغلة الثانية أنه 99% من اللي داخلين اللي هم العمال أصلا لا يدخلوا العربية ولا يعرفوها، بالتالي يعني حتى الخطبة تبعت الجمعة هم هم اصلا لا بيسمعولها ولا بيستفيدوا منها. اغلبهم يا ما بيكون حاط راسه وشبه غافي او انه قاعد يطلع على الموبايل تبعه لانه اصلا مش فاهم هو عربي. فبالتالي يعني يعني من الافضل انهم يكون لهم مساجدهم مثلا فيها اللغه تبعتهم حتى يفهم الخطبه ويكونوا بعيدين عن الناس اللي هم العاديين. او مثلا انه يكون الشركات تجهز مساجد، كل شركه تجهز مساجد لا مسجد مؤقت يعني خيمه او كذا لا عماله بحيث يروح يصلوا الجمعه فيها عشان نتجنب هذا الموضوع
ان شاء الله. ان شاء الله جزاك الله خير. الله يحفظك بولي. تسمع ان شاء الله الرد. نكمل فاصل شيخ الإجابة على السؤال السابق، سؤال الرسالة النصية القصيرة الذي ابنه يقول أنه يعني عقه سنوات ثم جاء معتذرا ويقول أنا رضيت عنه لكن أجد في نفسي شيء.
نعم بينا أهمية بر الوالدين وأن هذا الأمر من الفرائض وتحريم عقوق الوالدين وخصوصا الأمهات، ولكن يعني إذا حصل مثل هذا العقوق وحصل مثل هذا الخطأ فنحن نراعي جانبين، نراعي الجانب الأول جانب قبول خطأ المخطئ واعتذار المعتذر، فهذا جانب مهم جدا لابد أن نعتني به.
ذاك الخير فضل الشيخ. نأخذ هذه المكالمة. أخ مروان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ مروان.
الله يحييك جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك يحفظك جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. بس بغيت توضيح أو توجيه من فضيلة الشيخ وتبيان هذه النعمة اللي نحن فيها اللي هي نعمة ولاة الأمر، يعني يشاركونا ونشاركهم في كل أمور الحياة. أو أقرب مثال أمس أفراح القاسمي الله يبارك لهم إن شاء الله ويديمها، شفتوا الشعب مع القيادة مع الحكومة كلنا مع بعض فرحانين فرحة واحدة، هاي فرحة يعني الحمد لله نعيش في دولة الإمارات أسرة واحدة كلنا الحاكم والمحكوم. نعم. هذه نعمة من الله. أنا أتمنى من الشيخ يوضح للناس هذه النعمة وكيفية المحافظة عليها. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. الله يحفظك مروان. تسمع إن شاء الله التوجيه إن شاء الله والبيان. حياك الله. نعم فضل الشيخ للسؤال لله الذي عقه ابنه ثم يقول رضي عنه ويقول كيف يتخلص ما في نفسه من يعني أمور.
نعم فالجانب النفسي الجانب الأول جانب الاعتذار لابد أن يكون يعني حاضرا في نفوسنا. الإنسان إذا أخطأ وهو معرض للخطأ فماذا يفعل؟ هذا طبع في البشرية أنهم يقعون في الخطأ، لذلك حين نبادر من اعتذر ورجع إلى أن نقبل عذره وخطأه ورجوعه عن الخطأ الذي كان عليه. والجانب الآخر هو الجانب الذي لا نملكه، أن نعفو في قرارة أنفسنا وأن كنا قد عفونا في الظهر. فهذا الأمر يحتاج منك إلى مجاهدة وصبر حتى تستطيع أن تتجاوزي مثل هذا الأمر، ولعل إن شاء الله حسن رجوعه وحسن بره بك إن شاء الله هذا مما سيزيل إن شاء الله ما كان قد وقع في نفسك من العقوق الذي كان منه طوال المدة السابقة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. سؤال الأخ أحمد يقول ما حكم الصلاة بين الكراسي؟ يقول أنا أصلي خلف الإمام مباشرة عن يميني كرسي وعن يساري كرسي.
عموم الصلاة صحيحة لكن لابد أن نحسن الوقوف في قضية الوقوف وصف هذه الكراسي، لابد أن يكون صحيحا بحيث لا يؤدي ذلك إلى قطع الصفوف التي في الخلف أو عدم استواء الصف الذي تقف فيه معهم. أما من حيث صحة الصلاة فالصلاة صحيحة لا أشكال في ذلك.
جزاك الله خير الشيخ. سؤال الوليد يريد منكم يعني توجيه ونصيحة وما الحل في مسألة يقول في صلاة الجمعة نجد بعض المساجد فيها عمال يقول ملابسهم متسخة بها رائحة غير طيبة، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، ويقول هذا يعني أسوأ من رائحة الثوم والبصل. فيقول بالنسبة لهؤلاء العمال لا يتقنون العربية لو كان يعني عندهم مثلا مساجد خاصة بهم يعني بلغتهم يكون أفضل. فيقول ما الأفضل في مثل أو ما الحل في مثل هذه المسألة؟
أولا النظر الشرعي في هذه المسألة أن من تعاطى شيئا ذا رائحة مؤذية في الأصل أنه لا يأتي إلى المسجد ولا يصلي مع جماعة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا, وفي لفظ مصلانا, فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فلا يجوز المسلم أن يؤذي أخاه المسلم, خصوصا إذا كانت هذه الرائحة مؤذية جدا وهي تتعلق برائحة العمل أو رائحة الثياب ونحو ذلك, فهذه يتأذى منها المصلون, ربما فسدت عليهم جمعتهم, فسدت بمعنى أنه لم يستطع أن يفهم شيئا من كلام الخطيب أو يعقل شيئا من الصلاة بسبب هذه الرائحة. وإذا كثرت هذه الرائحة ربما يتأذى أكثر وأكثر, خصوصا إذا كانت أعدادهم كبيرة. فإذا هذا هو التوجيه الأول لهؤلاء أن لا يدخلوا فيصلوا, إن كانوا سيصلون لو صلوا خارج المسجد بحيث يرون الصفوف أو كانوا في حرم المسجد من الخلف وصلوا فصلاتهم صحيحة إن شاء الله, فهم لا آذوا غيرهم وصحت لهم صلاتهم. يعني هذا أقل ما يمكن أن يقال في حقهم, لأنهم يصلون في خارج المسجد بحيث لا يزعجوا بقية إخوانهم المصلين. أما الأمر الثاني متعلق بالتوجيه لأولئك الموجودين, فإن هؤلاء يوجهون أو توجه الشركات التي تأتي بهم, ويكون هناك تعاون بين إدارة المسجد ومع تلك الشركات بحيث أنهم إما أن تكون لهم مصلياتهم التي يصلون فيها فيجتمعون, وخصوصا إذا كان عددهم كبير جدا وهم ممن تصح صلاة الجمعة بعددهم, فإن تيسر أن يكون لهم هؤلاء خطيبهم الذي يتلائم مع لغتهم فهذا أمر طيب, وإلا فإنهم يصلون خارج المسجد بحيث أنهم يتابعون الإمام ويستمعون لخطبة الجمعة وتصح بذلك صلاتهم ولا يزعجون إخوانهم المصلين. فربما أيضا تتواصل مع قسم المساجد وتخبرهم بهذه المشكلة تكون في هذا المسجد حتى يتواصلهم مع الإمام أو مع الخطيب أو مع تلك الشركات التي تأتي بهم.
بارك الله فيكم الشيخ. سؤال الأخ مروان يقول نريد من فضيلة الشيخ كلمة في بيان نعمة ولاة الأمر حفظهم الله, وأنهم يعني يشاركون في الأفراح ونشاركهم في الأفراح وفي كل شيء, فيريد الشيخ كلمة في هذه النعمة.
نعم صدقت, يعني نعمة الأمن والأمان و الالتحام الذي يكون بين الراعي والرعية والمودة التي تكون بين الشعب وبين الحاكم, هذه من أجل النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده. وذلك الله سبحانه وتعالى قال في ممتن به على أهل مكة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف, وهذا الأمان إنما يتحقق بولاة الأمر, فالأمن والأمان هم المسؤولون عنه. فإذا وجد هذا التلاحم وهذا الترابط وهذا الأمن وهذا الأمان كان ذلك من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم, فكان هذه المحبة محبة متبادلة, خصوصا ما رأيناه في هذه الفترة من التلاحم ومن الترابط بين الشعب وبين الحاكم وبين الفرحة التي عمت إمارتنا بحمد الله في هذه الأفراح, أفراح القواسم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم وأن يجمع بينهم على خير وأن يؤلف بين قلوب الزوجين وأن يجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا مستقرا رخاء سخاء وسائر البلاد يا رب العالمين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج سيف الخيال. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.